أخي الكريم، هذه المادة مكملة لما في الشريط السابق.
رغم سلبية معتقده، سبب اللجوء، ما سبب لجوء الشباب إلى هذا المصطلح الجديد عصرية المواجهة رغم سلبية معتقده؟ هناك أسباب عدة، منها ما لا يمكن الإفصاح عنه في هذا المجلس، ومنها ما يمكن بيانه. من تلك الأسباب ضيق النفس في الواقع والرغبة من الخلاص والرغبة في الخلاص منه. الواقع اللي تعيشه الأمة اليوم ويعيشه المسلمون سواء من جهة الحكام أو من جهة الناس أو من جهة الحكومات، هذا لا شك أنه واقع يضغط على نفس أي مؤمن في قلبه إيمان، ويقصره ربما على أشياء قصر ما لم يكن عنده قوة من اليقين والعلم بتوفيق الله جل وعلا. هذا الضغط أنتج أشياء، منها الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب، الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريض. لأجل الخلاص من هذا الواقع المريض تنوعت الفئات والاتجاهات والجماعات، فصار السبيل للخلاص منه يختلف فيه الناس. أحد تلك السبل أو كثير من تلك السبل خرجوا ممن هم على معتقد أهل السنة، خرجوا بهذا المصطلح. فمن أسبابها ضغط الواقع. من أسباب ظهور هذا المصطلح قلة العلم، لأن العلم كلما كان قليلا كلما جعل المرء لنفسه حقا في الاجتهاد أكثر، فتجد أن العلماء الكبار أقل من الشباب اجتهادا، والشباب أكثر في الاجتهاد من العلماء المحققين، لأن العالم كلما رسخت قدمه في العلم كلما كان أحرص على المتابعة. لما؟ لكي يخلص من التبعة، يعني تبعة الاجتهاد في الآراء في الأقوال ليست بسهلة، يتبع 1، 10، 1000، 2000، 10,000 ليست بسهلة. فكلما كانت قدم العالم أرسخ كلما كان خروجه عن الاجتهاد ورغبة في الاتباع، إلا إذا وجد أنه لا مناص من الاجتهاد في المسألة لعدم مجيئها في النصوص. عن سلفية المعتقد، يقول رغم سلفية معتقدهم، سلفية المعتقد في الواقع لكلمة مطابة، معتقد السلفية المعتقد وهذا اعتقاد السلفي كلمة فيها شيء من السعة، ممكن تتسع ممكن تضيق بحسب رغبة المتكلم، لأن السلف في معتقدهم لهم أبواب. مثلا الإيمان باب من أبواب معتقد السلف، كلام في الإيمان وكلام السلف في الإيمان، أسماء وصفات كذلك من أبواب المعتقد، الكلام في القدر من أبواب المعتقد، منهج التلقي من أبواب المعتقد، الكلام في الغيبيات وما يتعلق بها هذا من أبواب المعتقد. طب هذه الأبواب تجد أن الملتزم بها اليوم كثير ممن يقولون نلتزم منهج بعقيدة السلف، لكن هناك أبواب في كتب العقيدة للسلف، منها مثلا مسائل الإمامة والولاية ما يتعلق بها، منها مسائل إنكار المنكر ومخالفة أهل السنة والجماعة للمعتزلة وللخوارج ومن تابعهم في طرق إنكار المنكر، ومنها الكلام في الأخلاق والتزكية وما يتبع ذلك. أروم شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية الوجيزة هذه ذكر عدة أشياء، منها الفصلين، فصل في الإمامة وما يتعلق بها والإمام وحقوقه إلى آخره، وفصل في إنكار المنكر وما يتعلق به مخالفة أهل السنة للمبتدعة في ذلك، ومنها كلامه في الأخلاق وما يتعلق بذلك، ومنها أن أهل السنة والجماعة ينبذون التفرق والتحزب ويأمرون بالاجتماع والائتلاف. أهل السنة يأمرون بالاجتماع والائتلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذن إذا قالوا نحن على معتقد السلف الصالح نقول البرهان أو الاختبار، الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة ونبحث فيها، الباب الأول الباب الثاني إلى أن تصل إلى هذه الأبواب، هل يلتزم فيها أولئك على منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفسرونها بالإمام العظمى، الإمام الذي يعني بعضهم يعني بعضهم يفسرون الإمامة الإمام الذي له حق الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، وهذا مخالف لما جاء على شكل السنة. مثلا في مسائل إنكار المنكر تجد يجتهد في أشياء مخالفة لما ذكروا، حتى إنه من العجيب أن بعضهم استدل للمظاهرات وتجويز المظاهرات في الدعوة وأنها وسيلة من وسائل الدعوة بأي شيء، بما نقل في التاريخ بأن عوام بغداد خرجوا ففعلوا كذا، بأن أهل بغداد خرجوا فعملوا وكسروا المتاجر، وأن أهل دمشق خرجوا وعملوا. هذا من أعجب ما يكون من الحجج أو من الاحتجاج، نقل مؤرخين عن عوام في بلد من البلاد. من الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها في أصول الفقه، لا من المجمع عليها ولا من المتفق ولا من المختلف فيها، فكيف تكون حجة؟ يقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا. ما هذا النوع من الاحتجاج؟ هذا تلمس، يعني تكون مسألة مقررة فيذهب يتلمس إلى شيء يسانده، والعجب أن يقتنع مقتنع بمثل هذا. في مكة وش عملوا؟ أظهروا دينهم ولا طالبوا بأشياء؟ لا، أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي؟ ما هي لإظهار الدين، لمطالبة بأشياء. هذا أعجب من الذي قبله. هو المشكلة أن هذا تلمس، يعني واحد يكون على شيء مقرر عنده شيء ويبحث، إذا قرأ في السيرة شيء والله هذا يخطئ، مثل اللي عندهم مبدأ السرية يأتي بقصة أبي بكر، أو أن لما أتت ما أدري إحدى الصحابيات أتت تسأل عن أبي بكر فأمرت أسماء شيء بردها في القصة. مش القصة لا لا الصحابية أتت تعود أظن كذا قال هل تعرفي قال لا أعرفي نعم تعود أبا تعرف القصة وش هي نعم هي هذه البيت هي. نعم قالت لا لا هي جاءت في البيت يعني المقصود أن حادث من حوادث السيرة استدل به على السرية هذا سمعنا الاحتجاج به في وقت مضى على السرية فيأخذون مثل هذه الحوادث لعند أهل العلم تحتمل أشياء كثيرة لا يقوم بها الاستدلال ولا الحجة ولا البرهان فتجد أن المقرر عنده شيء وهذا من علامات اتباع الهوى أنه يتقرر عنده شيء وطريقة اجتهادية عقلية أخذها لنفسه فإذا نوقش أو حصل سؤال له كيف كذا وكذا ذهب يتلمس دليلا له قد يكون من السيرة قد يكون من كلام العلماء يقتطع أولا من آخر قد يكون في التاريخ إلى آخر هذا لا شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح الحجة الصحيحة واضحة إما من كلام الله جل وعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة ولا معارض له أو من كلام أحد أئمة أهل السنة كلام بعض أيضا لا يخالفه الدليل نختم بهذا وأرجو أن يكون اللقاء قريبا إن تمكننا الأسبوع القادم فبها ونعمة أو قد يتأخر شهر بعد ذلك الأربعاء والخميس عندي ذلك شوف إذا تمكنت من الأسبوع القادم مثل هالليلة طيب والأسبوع اللي بعده قد يساعد فترة طويلة والله جل وعلا أن يجمع بيننا بسلام لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا سلفية هذه المسألة هي المسألة التي البلاء فيها اليوم واقع الناس يعني من هم على منهج السلف فيها فريقان منهم من عنده طمأنينة والحمد لله بما دل عليه الكتاب والسنة بالبينات بما في معتقد أهل السنة من طريقة إنكار المنكر والكلام على منابذة أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح لطرق الخوارج والمعتزلة في الموقف من الولاة ونحو ذلك وطائفة أخرى اعتراها بعض الشكوك اعتراها بعض عدم الطمأنينة والقناعة بالبينات يعني بما دلت عليه البينات وما جاءت به الأدلة وما ذكره أهل السنة والجماعة في عقائده فصاروا ينظرون إلى مسألة المواجهة والموقف من الحكام مثلا والحكومات الكافرة أو من الولاة ولاة الذين لم يسلب اسم الإسلام واسم الإيمان ينظرون إلى أن الموقف منهم والمواجهة تكون اجتهادية وقع في القلوب بعض الاشتباه خاصة عندنا من الشباب السعوديين فذهبوا مذاهب شتى خاصة المذهب الذي يقول أو الاتجاه الذي يقول إن المواجهة عصية هذه الطائفة الواقع أنهم قصروا في العلم، لأن الواجب أن المرء إذا كانت عنده شبهة أن يسعى في إزالتها وكشفها، لا أن يجتهد برأيه ويخرج عما دلت عليه الأدلة إلى رأي الرآه. إذا ما زالت الشبهة في يوم أو في أسبوع أو في شهر، ليس معنى ذلك أن تترك ما كنت تعلمه أنه الحق إلى أمر جديد لأجل كثرة المتكلمين به، لا، بل الواجب أن تبقى على ما كنت عليه. إذا وقع في القلب شيء من الشبهة يسعى في إزالتها، يسأل أهل العلم. إذا سأل واحد ولم يكن عنده جواب شاف يسأل الثاني والثالث، فلا بد أن يكون العلم النافع محفوظ بالمتابعين للسلف. إذا جهله بعضهم فلن يجهله الآخر. إذن فأقول إن هذه الآية وهي قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، تفرض علينا أن نكون ممن هم على بينة من ربهم في أمورهم جميعا، وخاصة هذا الأمر العظيم الذي هو أمر المواجهة في مصر. تعلمون الحوادث التي حصلت، وإن كانت حوادث فردية في غالب الأحيان اجتهادية، لكنها قد يكون ثم معجبون بها. أقول من رحمة الله جل وعلا بالسلفيين أن هيأ لهم من عنده البصيرة ومعرفة النصوص ومتابعتها حتى لا تفجأه هذه الأمور، لأن هذه الأمور اللي تحدث الزعازع السياسية أو القلاقل من بعض الإسلاميين أو المواجهات من بعض الجماعات ونحو ذلك، هذه قد يعمي قوة ضوئها بعض الأبصار، لكن إذا كان عند المرء من يقوده قيادة سليمة صحيحة فهذا من أنواع منة الله جل وعلا عليه. لهذا لو كان المرء بنفسه لتخطفته الأقوال والآراء الكثيرة التي نراها اليوم. لهذا أوصي في آخر هذه الكلمة التي قالت: أوصي أن نكون على بينة من ربنا في جميع الأمور. البينة قائمة والحجج واضحة، لكن المطلوب من العبد أنه يسعى لأن تكون نفسه مطمئنة بتلك البينات، لأن النفس إذا كانت مطمئنة لم يصرفه أحد، لا يمنة ولا يفرح. واليوم كثرت الأقوال وكثرت الآراء وكثرت الكتب وكثرت المجلات وكثرت النشرات وكثرت المحاضرات، وإذا سمعت لكل أحد فمعنى ذلك أنك عرضت دينك للتنقل، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أكثر الخصومات أكثر تنقل. أكثر الخصومات يعني أكثر السؤال، والخصومة في المسائل أكثر التنقل. وقال أيضا: إذا رأيت أهل الجدل فإياك وإياهم. قال رجل له، يعني للإمام مالك: أرأيت الرجل منا تكون معه السنة أيجادل عليها؟ أيجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لما؟ لأن من ليس معه السنة لن يجادلك بسنة، فيجادلك بالرأي بالهوى بالعقل، والمجادلة للرأي والعقل والهوى تصرف كثيرين، لأنه ليس عند أكثر الخلق من قوة العقل والإدراك ما تكون الحجة العقلية مدفوعة بحجة عقلية أخرى، فلهذا يكون الأمر على الإخبار بالسنة. في هذا الوقت بكثرة المجادلين وكثرة الآراء يجب علينا بعد أن من الله علينا بما من تكرما منه وتفضلا أن نكون على اطمئنان بما عليه سلفنا، على اطمئنان من عقائدنا، على اطمئنان بما جاء وذكره أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا، وأن لا نزيغ عنه ولا ننصرف عنه لا برؤية ولا باجتهاد ولا بعقل، لأن هذا الطريق تابعنا فيه ما أمرنا به، والمتابعة عبادة، وأصحاب الطرق الأخرى اجتهدوا، والاجتهاد في هذه المسائل مردود مذموم إلا إذا كان اجتهادا فيما لم يرد به النص. السلفيون إذا تابعوا فإنهم بإذن الله جل وعلا لن يعاقبوا، قد يبتلون ابتلاء من الله جل وعلا للتنفيذ، لكنهم إذا تابعوا وحرصوا كدعوة أن يلتزموا بها وأن يلزموا من معهم فيها بوصولها وبعقائدها ومنهجها، فإنهم بإذن الله وبتوفيقه لن يعاقبوا. إذا ابتلوا فالابتلاء لا شك أنه قد يقع بأكمل الناس. إذا نظرت إلى غيرهم فإنه قد خلط في حقهم بين العقوبات وبين الابتلاء، ولهذا نعود وعود وأكرر أنه في خضم هذه الموجات العالية في هذا الوقت والاتجاهات المتباينة الوصية بالمتابعة للمتقدمين، والوصية بالحذر من المحدثات وأصحاب المحدثات، خاصة في هذا الطريق الجديد الذي أو الكلمة الجديدة التي قيل فيها عصرية المواجهة. يعني عصرية المواجهة وش معنى؟ يعني إذا احتجنا في المواجهة إلى مظاهرات لا بأس، ثلاث ما عملوا مظاهرات نعمل، يعني هذا عصرية. إذا ما خرج السلف نخرج، لأن هذا من أنواع المواجهة العصرية، الزمن اقتضى ذلك، الأوضاع والارتباطات وواقع الدول ونحو ذلك اقتضى ذلك. فهذه المسائل وما يدخل تبعا لها من اجتهادات وآراء لا بد أن نكون منها على بينة. المسألة الأخيرة الحذر من الاستعجال، الحذر من الاستعجال، لأن مما يغرى به السلفيون أنهم بطيئون يمشون في دعوتهم مشي إيش كما يقال مشي إيش سلحفة أو سلحفة مثلا، بطيئين، ما أحدثوا شيء ولا غيروا، وش ماذا عملتم، ماذا قدمتم، كيف واجهتم هذا الطغيان، كيف واجهتم هذا الظلم، كيف واجهتم هذه الحكومات الظالمة، الحكومات الفاسدة اللي فعلت، كيف واجهتم هؤلاء الطغاة والحكام إلى آخر. تأتي هذه الأسئلة فيأتي كثير من السلفين فيحتار. إذا كان على طمأنينة فيعلم أن المقصود أن يكون متابعا، المقصود أن يصل إلى الغاية. إذا كان من أصحاب الاعتقادات ما يكفيه، من أصحاب يعني المجادلات والسماع، فإنه قد يغرى بتلك الكلمة. إذن فالحذر من الاستعجال، فإن ميزة المنهج السلفي في هذا الوقت أنه منهج يسير على خطى ثابتة بدلائلها من الكتاب والسنة، ليس بمنهج عجل ولا تستخفه الحوادث ولا تستخفه المواقف ولا التغيرات، إنما يسير بمنهج واضح، جت حادثة، تغيرات سياسية، أقوال، حوادث، يعلم دعاة السلفيين وقادة الدعوة أنها في عمر الزمن قصيرة، سنة سنتين ثلاث، أزمة مثلا أزمة الخليج مرت سنة سنتين ثلاث، هي في عمر الدعوة قصيرة، كيف أجعل الدعوة التي عمرها طويل أجعلها في طواعية هذه الأزمة ستنتهي سليم، كيف أجعل الدعوة منفعلة بحادث، منفعلة بموقف، منفعلة أحداث، لا يجوز ذلك. الدعوة تسير على أصولها ولا تنفعل بالأحداث ولا تتأثر بها. تؤثر الدعوة السلفية في الأحداث ولا تتأثر بها. وهذه جملة لعل أفصل الكلام عليها في مرة قادمة، وهي يعني أعني هذه الجملة هي أن الدعوة السلفية تتميز بتأثيرها في الأحداث وعدم تأثرها بالأحداث، بخلاف الدعوات الأخرى. الدعوات الأخرى مواقفها منفعلة بالأحداث، خططها المستقبلية الدعوية المرحلية تنفعل مع الأحداث بحسب ما يجد، ترى يجددون بحسب ما يحصل يفعلون، وهذا لا شك أنه ليس من طرق السلفيين، وبحسب ما نظن ونعتقد أن طرق السلفيين وطريق الدعوة السلفية هو الذي يمتثل فيه الأمر الذي أمرنا به، وهو أن تكون طريقتنا على المنهج الصحيح، فنصل ما نصل، تحصل الغاية ما تحصل، ليس علينا ذلك. أستغفر الله جل وعلا لي ولكم من زغل القول وزغل العمل، وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا.
هذا البلاء وقع، فالواجب أن نصبر شرع الواجب أن نستغفر ونتوب، كذلك في نفس هذه السورة تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بأسرها إلى قيام الساعة. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. والسؤال هنا لفضيلة الشيخ، نود أن نقف وقفا مع القدر ومع الشر حول هذه الآية: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لها. جزاكم الله.
هذه الآية وهي قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فيها أن الله جل وعلا وعده حق، وهذا الوعد لا شك أنه سيكون، يعني ما وعد الله جل وعلا به حاصل لا محالة. وما قدره الله جل وعلا على العباد إما من ابتلاء ومصائب أو من تأخر موعود الله جل وعلا أو من بعض ما لا يؤنسهم في الدنيا، هذا ليس إلى العبد، إنما هو من الله جل وعلا. والذي على العبد أن يسعى فيما أمر به شرعا، وألا ينظر إلى ما يجعله الله جل وعلا قدرا. فثم شرع شرعه الله جل وعلا وهو أمره، هذا نحن مكلفون به امتثالا له واتباعا وطاعة. وأما ما يفعله الله جل وعلا ويخلقه ويقضيه ويقدره فهذا ليس إلينا. قال جل وعلا: أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. في هذه الآيات جميعا تلحظ فيها أن الله جل وعلا يصرف العباد عن رؤية ما قدره إلى رؤية ما شرعه، يعني امتثالا واتباعا. في آية سورة المؤمن هذه قال جل وعلا: واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قبلها قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله، هذا الوعد. الذين آمنوا رسل الله جل وعلا منصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق. وعد الله جل وعلا بذلك حق، وعليك الصبر. ما الذي تؤمر به؟ قال جل وعلا: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والاستغفار والتسبيح في هذا الموضع يعني ملازمة الهدى وترك كل السيئات والبعد عن جميع ما لا يحب الله جل وعلا ويرضى. فأمر بالاستغفار وبملازمته، والاستغفار يحدث الطمأنينة ويحدث البصيرة وينزل توفيق الله جل وعلا على العبد. فبالاستغفار يتضح الأمر، وبالاستغفار يقوى العقل. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ربما استعصت علي المسألة من مسائل العلم، فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي مغلقها، حتى يفتح لي مغلقها. يستغفر لأجل الفتح، فبالاستغفار يتيسر الأمر. موعود الله جل وعلا القدري لا بد أن يكون، لكن على العباد أن يسعوا في وسيلته ومن وسائله أن يكونوا مستغفرين لله. واستغفار الله جل وعلا، استغفار العبد ربه، فيه أن العبد محتاج إلى ربه، فيه أن العبد مستعظم لذنبه، فيه أن العبد محتاج إلى ربه. ففي الاستغفار عبوديات قلبية متنوعة. الاستغفار فيه ذل العبد لربه، الاستغفار فيه استكانة العبد وانكسار بين يدي الله جل وعلا، وفي التسبيح بعده ملازمة الهدى والطاعة. قال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، ملازمة الطاعة. إذن فأنت مأمور بملازمة الشرع. وأما رؤية القدر، متى سيكون قدر الله، متى يكون ما وعد الله جل وعلا به، فهذا ليس إليك، إنما عليك وإليك الصبر لا غير. والله أعلم. على كل حال الأخ يطلب أن الشريط أو اللي يسجل أنها يعني يؤذن في توزيعه، نقول بشرط أن يراجعه الشيخ أحمد والشيخ وليد، يراجعان الشريط مرة أخرى، فإن رأوا أنه مناسب ليس فيه أخطاء، لأن المتكلم قد يخطئ أو ما قد يوجد فيه من أخطاء ليس لها تبعة في من يسمع فلا بأس، وإذا كان غير ذلك فلا يوجد.
الشيخ وليد،
أنت الشيخ أحمد الشيخ وليد،
الله يجزاك
الواحد. لا، الشريط بالمناسبة الشريط أخاف منه أنا كثيرا، ولذلك تجد الدروس والمحاضرات سواء في الرياضة أو في غيرها إما أسحب الشريط أو لا أذن بالتسجيل، والسبب أن تبعاته اليوم كثيرة جدا. لهذا إذا روجع الشريط من قبل من يعني يحسن الفهم والتصور وقال أنه مناسب لا بأس، يعني يقوى العزم إلى آخره. فبعامة أي شريط تسمعونه تسمعه لي وفيه شيء من الأخطاء فلا أسمح بتاتا ولا أبيح من يساعد في نشره. هذه وصية للجميع سواء هنا أو في مصر أو في أي مكان، هذه وصية أقول مقبولة. أن المرء أقول هذه المسألة ما هي بسهلة عندي، ولهذا نعم الأخطاء هناك أخطاء يعني تكون مثلا زلة لسان ما لها تبعة، لكن أحيانا يكون خطأ بفهم، تكلم عن مسألة وذهب ذهن المتكلم إلى شيء آخر فقررها خطأ، هذا لا ما أسمعه، لأن المتكلم أحيانا يخطئ. وما بلغنا من العلم ما تكون عندنا جميع المسائل التي نذكرها من الوضوح بحيث يكون الخطأ فيها نادر أو قليل. فلهذا نقول إن المسائل التي ذكرتها وفيها خطأ، ولو كان خطأ لسان لكن يتصور عند السامع أنه ليس بخطأ لسان التقرير، فهذه لا يؤذن بنسخ الشريط ولو كان خطأ واحد، والبقية كلها نافع، إلا إذا رأيت حذفها ونحو ذلك في مسح الشريط، هذا سيرجع لكم. وأرى أن هذه ما يعني أنها ما تقتصر عليه، أيضا على جميع المشايخ وطلاب العلم، لأنها الشريط تبعته عظيمة، واحد يتكلم بكلمة مثلا في هالمجلس ويسمعها 1000 2000 10000، هي سهلة أليس كذلك؟ مسألة عظيمة. لهذا الكلام المسجل حجة أكثر من الكلام المسموع، يعني الكلمة المسموعة تسمعها إذا التبس عليك فهمها خلاص انتهت، سمعتها مني وانتهت، فتطلب تصحيحها أو فهمها مرة أخرى فتصحح. لكن إذا كان شريط مسموع ترده مرة مرتين ثلاث مرات قد يوقع في التباس، وكثير من اللي وقعوا في التباسات في الفهم من جراء بعض المحاضرات والأسرطة، لأنهم ظنوا أن كل معلومة في الشريط ما لم تكن من العلماء الكبار المحققين أن كلها صحيحة، فينبغي الحذر في هذا.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.